السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا جل في علاه، اللهم اجعلها لوجهك خالصة ولخلقك مبينة على صراط مستقيم، إنك أنت الرحمن الرحيم.
تكمل من قوله تعالى: المال والبنون.
نعم. قال الله تعالى في كتابه، قرأنا
باقي التفسير
121، ليس فيها ال 121، ايه. طيب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين. نعم. طيب: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الظاهر ينسون الطلاب أن نتعمد القراءة في أول كل مجلس، بالأمس ذكرنا هذا: راجين يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، راجين بالتأكيد بتكرار القراءة، وضع الأحرف في نصابها من المخارج، من جهة المخارج، من جهة النحو، من جهة الصوت والمخرج، وليس عبث، بل يستفيد الطالب كلما كررت على القراءة يستفيد كيف يقرأ القرآن، ولا يكون أول ما يقرأ يقول يلا ما بدأ الشرح الآن خلينا يهيم ويسرع. لا، قال الله تعالى: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قراءة ابن مسعود موروثة إلى الآن من طريق أبي العيون السود بسنده إلى ابن مسعود، موجودة إلى الآن سبحان الله. لذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه في بداية الدرس لطريقة المخارج وكيفية القراءة، ما يقول في نفسه هذه القراءة لا داعي لها، استفيد حتى لو كرر ثلاث مرات، المرة الأولى كان سرح، المرة الثانية فهم، الثالثة أتقن. فلا يشبع من ذلك ولا يضجر. نعم. وصف بالقرآن القولي المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وحينئذ ينبغي أن يكون نصب عينيك مثل هذه الآية وأنت تعيش إلى أن يعني إلى أن تتوفى. ما الذي يحيط بك الآن يفتنك أكثر شيء؟ أكثر شيء من أكثر الأشياء التي تفتنك من أكثر الأشياء المال والبون. قول النساء، طيب المال إذا جاء جاء النساء. واضح؟ يقول النساء فتنة، يقول المال إذا جاء جاء النساء. وجاء المراكب الحسنة وجاء معها الذنوب وشراء الخمر يكون بالمال والفواحش تكون بالمال، وهكذا يعني المال والبنون. فالرب أقر على أنها زينة، خلقها زينة سبحانه. ابتلاء العبادة لتكون فتنة وابتلاء، جعلها زينة، جعل في النفس خلق جاذب لها. أول ما تشوف شيء حسن تتعلق به وتتمنى، هذا ابتلاء من الله. جعل في القلوب شيء يشبه المغناطيس للأشياء الجميلة في حياة الدنيا، ومن أعظمه سبب إتيان بكل شيء في الدنيا المال بإذن الله. وكذلك من كان عنده مال كثير وليس عنده بنون يحس بنقص شديد، يقول لو كل ثروتي ربما أديتها وأخذ علاج يجيني ولد واحد بس، ولا ولد واحد أنظر إليه وينظر إليه، كما جاء في رواية البخاري. فلما جاء إبراهيم إلى إسماعيل وكان فارقه لين تزوج سنين، فعرفه فصنع به، ألهمه الله أنه هذا والدك إبراهيم، من ما يعرفه صغير، مشى من عنده صغير، فصنع به كما يصنع الوالد بولده. إذن هذه غريزة سبحان الله العظيم، لشاف الوالد ولده كيف حالك يا بني طيب صحتك أمورك إلى آخره، هذه غريزة إلى الآباء الذي حصل فيهم يعني التواء بسبب حب الدنيا والخمور أو المخدرات، يعني يخرجون عن هذه القاعدة صلى الله عليه وسلم. أو عارض نفسه يقول أنا أشوف هذا ولدي كأنه عدو إلى آخره، يعني عنده مرض نفسي ليس بسليم، فحب الولد مغروس بالنفس. لكن النبي ذكر مثل ما ذكر الله أنه ابتلاء، فقال الأولاد مبخلة مجبنة، وإن من أزواجكم وأولادكم عدو. ليش حذر الله من هذه العداوة؟ لتنقاد النفس طاعتهم أو الاتيان بكل ما يسعدهم، فربما أمركم معصية. خليه يبقى الصيفية هذه ترى في تخفيض لمنطقة كذا بخارج المملكة، التذاكر والإقامة في 20 يوم بس ب6000 أو كذا، ويجذب والده والولد ما بيكسر خاطره ويخليه يفتن، فيقول خلاص يا ولدي روح اجلس لنا أنا وأخوانك، ويطلع برا ويفسد. حتى ذكرني والله أحد الأولاد في خارج هذه البلد الطيبة أنه أغري الوالد وسافر، فقال الولد أسأل الله أن تكون توبته اكتملت الحمد لله، قال لي فكنا نباغت الوالد في تلك البلدان في الفنادق أو الشقة المفروشة نسكن فيها، وأنزل وأزني وهو لا يدري والدي. شوف كيف، إذا أنت وديت ولدك الحرام ليش؟ لك ما سمعت تحذير الرحمن. أن كان زينة في نفسك فليس من إكمال هذه الزينة فيهم أن تطيعه في كل شيء، ليكن لك عدو إذا أمرك معصية لا تطيعه. إذا جعلك لكي تسعده وتشتري له أفخم البنايات أن تأكل حرام، تقول أولادي بسعدهم غريزة أني أسعدهم، فتأكل حرام قف هنا لأن الرب لما قال لك المال والبنون زينة صحيح، لكن الباقيات الصالحات خير، ما تدخروا في آخرتك من ترك المعاصي وأكل الربا من الذكر بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، من الباقيات الصالحات خير، هذه لك خير لك. فكم أساء والد لولده، كم أساء والد لولده، كان هو سبب فتنة الولد، إلى الآن الولد منحرف، ولعله يموت وهو منحرف، لأنه أخذه بزعم يسعد البلاد الخارجية وخالط الفواحش وتعلم النظر للنساء والمصادقة للنساء، إلى الولد تلف، إلى الآن تلف الولد بسبب هذا الوالد. والأشد إغراءه في البدع، انظر لولد أبي إسحاق الحويني، هل أنكر عليه أبوه مرة واحدة وتبرأ من قوله فأشد شيء إغراء الولد بالبدع، بسبب سيا مذهب الخوارج. هذا من أخطر الأشياء، وعاصرت كل ما عاصر ولد أراه سبحان الله مثل والده، الوالد إخوانجي أشوف الولد إخوانجي، صدق رسول الله فأبويه نعم، كما في الحديث اللي خرجه ترمذي، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصران الجسد، قس عليها فروع، وإن كان أصل التوحيد قائم لكنه خطر على أن يرجع للشرك بعد هذه المذاهب والبدع، قنطرة الشرك البدع كما تعلمون، فأبواه يأخويان أخوينان أو إلى يجعلونها تبليغيا، يجعلونها بما يدورون معهم الحديث في المجلس، والوالد دائما إيش يرى والده قدوة. أجلس مع أولاد أسألهم سؤال صار يطيب لي مداعبة الأولاد الصغار والأنس بهم، الفطرة سبحان الله، ما أذنب والملك سجل لهم ذنب واحد، فأداعب ولد بأسئلة، شوف كل ما جاوب على سؤال ما يعرفه ينظر في والده يشوف ايش يرجع له. واليهودي قال له اسلم يا ولد اسلم، قل لا طالع في والده طيب. قال له اشهد ولا لا لا. لكن تدور احداث، كيف ينشأ الولد على المذهب اخوانج، تدور احداث، جاءت مثل غزة الله ينكبهم اليهود، والانكب منهم ذول الحكام الطواغيت اللي رصاصة واحدة ما ساعدوا فيها ايش الفلسطينيين، المستشفى مهدومة عليه وما ساعده، حقد الولد عن دولته، مجلس واحد غدا أبوه وداني. تذكرون الأولاد في عهد رسول الله لما بعث ودخل ضمان إلى مكة، فقال سمعت الصبيان يتغنون يعني محمد مجنون محمد مجنون، من يرثوا هذه؟ سمع أباهم في الغداء على العشاء في نزهاتهم ويقول هذا اللي فيه واللي فيه يسفه دين أبانا، الولد حقد على الرسول خلاص. وينشأ يعني داعي الفتيان على أو الفتى على ما نشأ أنشأه عليه أبوه أكيد، إلا أن تأتي استثناءات مثل نوح وابنه، لكن ماذا نعرف الاستثناء؟ أن ترى مقالات الولد تختلف عن إيش مقالات الأب، فتعرف أن الولد هو اللي انحرف. لكن شوف الأب في محاضراته يغرس الكراهية في قلوب الناس على ولي الأمر، ويقول هذا ولي الأمر يستحق ضرب الحذاء على رأسه وكذا في بعض المحاضرات، الولد مش بيطلع، وش بيطلع الولد؟ لا شك. فحذاري يا إخواني وطاعة أولادكم في معصية الله. ذلك جاء في الحديث علمنا الله من رحم هذه الأمة بأن جعلها مكفرات في فتنة الولد سبحان الله، في صحيح البخاري حديث عمر أيكم يحفظ الحديث في الفتنة؟ قال حذيفة أو قال فتنة الرجل في أهله ولده يكفرها الصوم والصلاة والأمر والنهي. قال ليس عن هذا أقول لك، الفتنة تموج البحر. قال دون كباب يا أمير المؤمنين، قال يكسر يفتح، قال يكسر موتك يا عمر. وعرفها عمر، لا إله إلا الله. وبالفعل من قتل عثمان وكسر الباب إلى الآن السيف لم يرقى في الأمة إلى الآن، وهو يتوارثون السيف هذا أب عن أب إلى الآن. فالحين وأنت تعرف أن ولدك فتنة لك، تود أن تطيعه وتود، لا تنسى هذه الآية، وعصه فيما يأمرك به من معصية الله أو من السرف أو من البدع يأمرك ولدك، لا تطيعه فتكون جبانا أمام العواطف، تجبن أمامها، أو تبخل بالزكاة أو بالسفر للحج الواجب عليك، يقول من أجل أودي أولادي إيش إلى ماليزيا، ما ماليزيا يتمشون، وتترك الحج، تقول ترفع كل الأولاد في المدارس بيروحوا للخارج ما أدري شلون، أولادي يقعدون هنا إلى آخره، فيترك الحج ويودي أولاده تلك البلاد في أيام الحج من 5 حجة إلى 12، ويروح يقول إجازة مدارس ويروح يوديه ويترك الحج، بخل على نفسه أن ينقذها من النار، وجبن أمام عاطفة والده أن يكسرها، يخشى سطوة كره أولاده له، فصار إيش يعمل لذلك مقتضى ما هنالك، ونسي أن الرب عالجك فقال إن كانت زينة وتنقاد الزينة فاذكر أن الباقيات الصالحات خير لك من جهة إسعادك في الدنيا ونجاتك من عذاب الله في الآخرة، وأن هؤلاء الأولاد مبلغ مبلغ حدهم بك أن ينفض التراب على يديهم ويرجع يضحكون ويتمتعون بثروتك إذا رجعوا المنزل، ينسونك يبقى مع عملك في القبر، لن يدخل ولد من أولادك يمنعك من عذاب ربك، فماذا تستفيد؟ إذن أقم فيهم دين الله، أمرهم بالصلاة، أنكر عليهم المنكر، نصحهم، جيبهم دروس العلم كما نرى بعض الرضاء من باكورة سن عيال وصغار يجيبهم الدرس جزاه الله خير، ولا يشكو يقول والله أقول لولدي لكن ولدي يهرب، خلاص مثل ولد نوح هذا اتركه خلاص، حاول نوح حاول في ولده ما استطاع، قال من القيم فإن حاولت ولدك ما أطاعك في العلم فاعلم أنه لم يخلق لهذا، خلق يعني لنجار، خلق ما خلق للعلم، خلاص سويت ذلك، ضربت تارة أو شديت عليه تارة ورغبت وريته وصف الجنة تارة مو براضي، خلاص لا يعير الوالد، يقول وين ولده ما يحضر الدرس، يكون من جنس ولد نوح حلا يهرب من هنا ويخترع عذر من هنا وإلى آخره، يكون أنت في السليم أنك وعظ كلام اللي ما يعظ ولده ولا يذكره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: وقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم، ولهذا قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
وجاء في الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات، يعني منها منها، ولا ما حصلت الصلاح فيها، لكن هذا منها. نعم.
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن ابن عباس: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
جواب أريد على هذا السؤال: من حضر معنا الدورة العلمية الكبرى الموحدة في المملكة في أصول التفسير لابن تيمية، حضرها معنا وكانت من 3 أيام أو يومين، وذكرنا وقرأنا أصول التفسير لابن تيمية كاملة لله فضل الله ونشكر الله، هي مهمة، حضورها كان جدا. كيف تقولون في تفسير السلف باقي الصلوات الصلوات الخمس، باقي الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ماذا يسمى في أنواع خلاف المفسرين؟ خلاف تنوع. وأيضا يدرج في تفسير في التفسير بأحد الأجزاء المبين الأجزاء الأخرى، يعني لما يقول الصلوات الخمس إذن غيرها أيضا بقيت صالحات مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تفسير الشيء ببعض أبرز معالمه فيقاس عليه غيره. نعم. فلا تعرض بينها، كلها اسمها باقيات صالحات سيما الصلوات الخمس. لكن يكون من حكمة التشريع أن يأتي حديث مثل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله، ليه؟ لأن الشارع يتشوف لأن تكون دائما في العبادة، فيتأسهل تكون دائما في العبادة مع الذكر أو مع الصلاة اللي هي ذات ركوع وسجود ووضوء وتغسيل ثوب من النجاسة، أية أسهل الذكر، فيأتي بهذا المثال لتكون أكثر في هذا بحيث تكون أسهل وتعمر وقتك بالعبادة، ولا ينافي أن تكون الصلاة من باب أولى. واضح.
وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه الإمام أحمد. حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا بماء في إنائه في إناء أظنه سيكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهي الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفرد به.
وهذا حسن، حديث حديث عظيم. أنصحك من محفزات لك، أحيانا تقوم الساعة 3:30 الليل تشوف نفسك خاملة عن قيام الليل وترضى بالدور، بعد تقعد على السرير تعبد في جوالك إلى آخره، انتبه لنفسك، ترى هذه ساعة لا يغفل فيها إلا الغافلون، ينزل الحي القيوم للسماء الدنيا، هل من داع تستجيب له؟ فالمحفزات لك أن تتذكر أنك بني آدم، يعني أي بني آدم ليس سليم من الذنوب، فتحتاج تكفر سيئاتك، ولو تذكرت الحسنات في السيئات، وقيام الليل من أفضل الأعمال بعد بعد الصلاة الفريضة صلاة الرجل جو في الليل، تقول أودي أكفر سيئاتي، وتقوم تصلي بنية تكفير سيئاتك حسنة المسيئات، هذا محفز عظيم، لأن السيئات لو بقيت لك تضرك في رزقك، يقل رزقك، تفقد وظيفتك، يعني يجي الشؤم على صورة أنك تلاسن مديرك، أنا كذا أنت الشغل عليه كثير كذا، يلا أخرج يلا قرار خاص لك. المهم شؤم المعصية يأتيك على أشكال، إذا طلعت للنساء، إذا جسمي، إذا نظرت أو تكلمت بدعة أو ما اهتميت بطلب العلم أو شيء، شؤم المعاصي يأتيك على صور في الرزق، تتسبب أنت نفسك في فقد وظيفة، تسبب أنت نفسك في فقد تجارة زينة لك ما تدخل فيها إلى آخره، شؤم. فتقول كيف أتخلص من هذا الشؤم حتى تكفر سيئاتي؟ أبدأ عمل صالح، أحضر دروس العلم، أقوم الليل، أصوم النهار، فتخلص من هذه الذنوب بهذه الطريقة، فحينئذ يصلح رزقك، يصلح إلى آخره، تصلح لك آخرتك والحسنات تذهبن. فهذا حديث عثمان، يقول أبو عقيل هو أنه سمع الحارث، الحارث كان مولى لعثمان، يقول جلس عثمان يوما، الله يرضى عن عثمان الوحيد اللي يعني من يعني ذكر أنه الملائكة تستحي منه، هذا أمر عظيم جدا، يعني يكون الرسول ما درج ليه وباين شيء من فخذه أو ركبته مدلية عن البئر، تعرف هذه جلسات استرواح يسويها الإنسان مهما كان جاه، مهما كان جاه ملك وزير أمير فقير، في جلسة الإنسان يستروح فيها يعني يتنزه، والنبي يستروح بشر، دل رجليه على بئر، جاء أبو بكر من احترام الرسول واحتشامهم له يسوون مثله، دلوا رجليهم وربما كان يعني أو نعم، والنبي باقي على هيئته لما دخل أبو بكر، ودخل عمر والنبي على هيئته، تصور إن لما دخل عثمان أصلح النبي من هيئته، لا إله إلا الله، وقال ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة. وهنا يأتي سؤال، فلماذا لم يكن عثمان بعد الرسول إذن؟ مدام أن النبي ما هيأ نفسه لدخول إيش؟ عمر أبو بكر، وهيأ نفسه بدخل عثمان لأن تستحي منه الملائكة، منقبة عظيمة لم تذكر لا أبو بكر ولا حتى عمر، لا عمر ولا أبو بكر، فحينئذ فلأي شيء لم يكن هو الخليفة إذن؟ أولا ثقتنا في حكمة الله، الله يخلق ما يشاء ويختار، ثانيا اتفقنا أن إثبات فضيلة ومنقبة كويس القرني الذي كان عمر يأتي يستغفر عنده والاستغفر لي يا أبا ويس، ليس معناها الفضل من إيش؟ ها؟ الكلي، لكن يريد الله إبراز هذه الخصلة حتى الناس تقتدم فيه، إن يصبح الناس الإنسان حي من الله من خلقه يتصدق وكذا، حتى الله حتى أن ربما الملائكة تستحي منه، خصلة يريد ظهر مثل أويس، خصلة البر ظهرت حتى الناس يقتدون فيه في البر، وليس معنى أن أبو بكر وعمر أفضل هو أفضل منهما ويقول استغفر لنا يا أويس، إبراز منقبة لا يعني الفضيلة من إيش؟ من كل وجه، واضح؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه، جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فيه الحرص على الجلوس مع العالم، وهذا اليوم نسي منسي، اليوم مثلا يقال في وليمة في استراحة في, في, في مكانين، مكان أبها ومكان إلى آخره، ويحضرون عامة الناس ولغط وكذا، لكن الطعام لذيذ وكذا، وفي نفس الوقت دعوتين جاءت في نفس اليوم وانت مخير فيها والشخص مخير فيها، ومكان زهيد كذا والأكل قليل وليس بذاك الجود، لكن في ذلك المكان الذي تذهب إليه عالم قد تستفيد منهم، أحد يسأله أحد شيء، شوف الآن وش صار في قلوب كثير من الناس، أول مرجح عندهم إيش؟ كثير، ما أقول كلهم لأنه لا تزال طائفة من أمتي، إيش تلقى أول مرجح عندهم؟ إصابة إيش؟ ملذات، يقول الشيخ إن شاء الله لعله ما يتكلم لعله، ويجيب عذار ويروح وين؟ للمكان المرفه، أول شيء يدل، أول شيء نسأل الله العافية ويجي بعد ذلك. المهم السلف اختلفوا عن ذلك. ففي حديث الدارمي أنهم يعز عليهم مشي ابن مسعود من بيت المسجد ولا يأخذ منه فائدة. قال هذا وقت كيف نفوته؟ إذا وقت الباقي معمر، لكن يقول بدها هذا الوقت. وإيش يسوون؟ تجدهم يجلسون كأنهم عند فران تميس، فران خبز، جالسين ينتظرون كالدور بالدور. يعني أنا جبت قبلك كذا، يطلع ابن مسعود يبدأ السؤال الأول إلى بعده لين يصل ابن مسعود ويخلص الدور. فلما رأوا أبو موسى الأشعري أجلوه لأنه عالم، أبو موسى الأشعري قعد معاهم، فكان الله أعلم قدموه ليسأل ابن مسعود عن قوم حلق يعدون الحصى في المسجد يعدون الذكر بالحصى، فسأله. فانظر كيف كما نبه الألباني على المسألة في اهتمامهم بالعلماء في القديم، الله يرحم الشيخ، فيظل يسألوه من هذا. وتحقق هذا في زمن شيخنا الناصر الألباني قبل أن تنفتح الدنيا انفتاح هائل في المدينة، قبل حوالي 55 سنة من الآن تقريبا أو 60 سنة، لما جاء الشيخ يدرس المسجد النبوي في الجامعة الإسلامية، فبقي بقايا من الزهاد اللي ورثوا الإيمان في المدينة. الشيخ وقت الفسحة يشوفونها وقت ويجلسون عند الشيخ، حتى أن الحصة الثانية بدأت ويجد المدرس ويزعل يقول لي ما جاء الطلاب. المهم فلا يتركون فرصة يجلسون فيها للمشايخ اللي فعلوا حتى جئنا هذا الزمان. إلا نجح الشيطان في تزهيد الناس من المشايخ، بل إساءة الظن فيهم، بل أنه لا فائدة من ذلك، فيجعل في نفسه هيبة أو حرمة العالم كغيره. يعني يقول شخص زيه، وربما إذا وقع في تحاور مع ذوي العلم يتكلم يقيس بغيره، ونفس الشيء إنه ممكن يعني يراجع الكلام، وممكن يعني يتكلم عليه من غير الأدب النبوي، ويعلم لعالمنا حقه من الاحترام والتبجيل. فذلك حصل في كثير من هؤلاء من الفساد من الله به عليم. فأول شيء يخزى به الإنسان ضعف توقير الشريعة، ومن دلائلها ضعف توقير أهل العلم، نسأل الله العافية والاستفادة منهم. هذا يدل على أنه ضعيف في نفسه في يقينه، مقبل على الشهوات، لأنه إذا دعي إلى مثل النزهة ومكان يترفى فيه سار إلى ذلك ونشط، فيدعي إلى مكان لا يهتم يقول إيش معنى فلان فيه، فلان كني أنا حضرت يعني أو فلان حضر ما أعرف، فلا يجد في نفسه إقبال. بل صرح لي بعضهم بذلك، فقال أنا كانت كانت لي جلسة ممكن أجالس فيها أهل العلم، لكن والله دعاني صديقي لقهوة وشاي ورحت وتركت المجلس أهل العلم. قلت فهال الأمر، كيف هذا؟ كيف اختلف الزمن هالدرجة دي؟ من أجل قهوة وشاي وأنس يترك مجلس أهل العلم؟ شيء عجيب. نعم.
قال وروى مالك عن عمارة
عثمان أفضل. قال جلس عثمان فجلسنا معه ليستمع ولو فائدة واحدة. وذلك يذكر من الأدب في المجلس لا ينصرف الناس حتى ينصرف المعلم. ليش؟ إيش فائدة هذا يا إخواني؟ إيش فائدته؟ لا ينصرف الناس حتى ينصرف المعلم ثم ينصرفوا بعده أدبا، وإذا كان في أمر جامع أنه ما يخرج حتى يستأذنه. طيب انتهينا، ما فائدة هذا الأدب؟ يقول لك لا تخرج من المكان حتى يخرج صاحب العلم، إلا إذا كنت طبعا مضطر وتستأذن، هذا أمر آخر. ما فائدة هذا الأدب؟ أنه لعل إيش؟ ها؟ جميل. لعل هذا يقول النبي في الطعام، يقول إلعق آخر الطعام، لا تدري البركة وين. فلعل لو أنت مصروف راح تشغل سيارتك وباقي 4 طلاب يسمعون، لعل بركة اليوم كله والعلم كله أو كثير من العلم كان فيها آخر سؤال وجه وانت في سيارتك تبى تنطلق لدنياك، فسأل طالب سؤال كنت محتاجه وراء عنك. شوف كيف أهل العلم كيف يعني يتفقهون. ولا تنصرف، اصبر، ما تري رب لعله يسوق لك هالسائل ليعظك أنت، وأنت المراد لعلك الأول بذلك. يسوق كما كان الصحابة يقول يسوق الله سبحانه وتعالى عندما العرابي فنفرح، لأنه لعله يتكلم بسؤال ما نجر الرسول نلقي عليه فنستفيد من العرابي ده. حتى اختفى معالم العلم، صار أهم شيء ألا يسمع عليه. لذلك لو معلم مثلا اختبر الطلاب قال هناك درس لكن يبعد عنك 40 كيلو، تحتاج إلى ساعة بنزين تذهب وترجع إلى آخره، لكن المرة دي الدرس بيكون شيء آخر، وفعلوا الإخوة المسلمين ونجحوا سبحان الله. المرة دي الدرس سيوزع على أول 10 طلاب يحضروا جوالات آخر موديل مجانا. وش توقع المسجد يصير في الغالب؟ يعني لا شك زحام، وفعلوه وانكر عليهم شيخنا الفوزان. كان في عهد الشيخ الفوزان يقولوا، أسألوه سؤال وأنا كنت أقرأ على الشيخ وقتها في الطائف، ماذا كان دوري وقت القراية ولا دور غيري من الزملاء في الحلقة، فقرأ عليه سؤال إن هناك اللي يسمونه هذا مخيم صيفية، يقال آخر، شوف الذكاء حقهم، آخر المجلس سيكون سحوبات على 3 جوالات يعني غالي آخر الزمان. الجوال كان وقتها يمكن مثل مركبة فضائية واحدة، شيء يعني عظيم وقتها الجوال. الآن فقال لا يخربون نيات الناس، ما يجوز هذا. إيه خلي الطالب المعلم يحرص أنه يخلي يحضر لله، يذكر له فضل العلم وأنه يغفر له ويكرر ذلك مثلا. إيه يقول إذا آخر المجلس إذا قعدتم في سحابات عليه 3 جوالات، يصير بين عينيه هو يخاصم في الحضور ويدق بواري في الطريق، مو يفوته كلمة، يقول لك أول 3 يحضرون ولا ينصرف إلا إذا كان الشرط الثاني وشه آخر المجلس سيكون السحب، يعني يقعدوا ولا تخرجوا للأخير. نعم. ثم قال عثمان بن عفان فجلسنا. كل هذه الاستطراد بكلمة جلس عثمان فجلسنا، إن اغتنام فرصة وجود صاحب العلم. وكان الباني إذا زار ناس وبدأ يتحدثون، تعرف كيف الشيطان يحل الحديث عشان يصرفون الناس عن فائدة وجود عالم بينهم، يخاف فيصرفهم يسولفون وإبراز النفس وما والعالم موجود ولعله يعطيني تزكية إلى آخره، أشياء يعني تجيب النفس، الشيطان يصرف بها الهمة العلم. الشيخ لما يراهم يطالع في الطلبة كذا يتكلمون ويسولفون، وهو وقت الشيخ محدود للذهب، الدقيقة محسوبة. جاءه رجل من برلين فقال أقابلك يا شيخ، قال والله أنا عندي بحث ما ختمت موعد، فيرجع جاي من ألمانيا، المقصود مزحوم وقته يعني. فراهم يتكلمون في جلسة في وليمة أو شيء ولا أحد يسأل، صلى الله عليه، كما فعل بعض المدرسين الحذاق أو الطلب الحذاق، كان يروح آخر المجلس ويقول يا شيخ في مسألة، الجهاد يمكن يكون بدعي؟ يقدر يستطرد الشيخ ويعلم الناس، ما في هذا الخلق الآن. اللي يحضرون ينفسون حتى الأستاذ المعلم، كل واحد بيقول شيء، ما يتركون المجال أصلا، كل واحد بيقول شيء ليبرز نفسه ويتركون العلم. فالشيخ أنكر، قال إذا جاتكم رياح الشمال فاغتنموها، لا تكون حمقى، أوقات محدودة وكل واحد فيها. طيب أبرزت نفسك وجبت فائدة مثلا، الناس قالوا والله ما شاء الله فائدة، وأخذوا هاتفك وصاروا يتصلوا، ستجيب على كل شيء مثل الشيخ؟ طيب ليش تبرز نفسك وتترك العلم؟ حظك تبغاه أنت، خلك مثل موسى، أرسل معي أخي هارون، كان همه أن يوصل العلم، كان في لذغ في لسان موسى، قال أخي كان همه يوصل العلم، ما كان هذا مذاته أن هي تبرز، مع أنه كريم الله ما اختص، قال ارسل معي عشان افصح لساني يا رب عشان يفهمون عني، انا قصدي اور العلم، مهما يجي مني يجي من غير، لا اخوي افصح يا خليل كذا. هذا الخلق ما موجود لكل الناس، اندهش العالم هذا يتكلم هذا يتكلم ولا هذا يخرج سوالف تستفيد الناس، شيء غريب، سهل الله العافيه. نعم نعم.
قال: وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نقرأ المسند نقف عند هذا.